بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فلا يزال الحديث وصولا في تفسير سورة الروم. قد تقدم معنا في الدرس السابق تفسير قوله جل وعلا: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. وهذا السياق وثيق الصلة بالسياق الذي قبله، فإنه كالحكمة له، فإن الله جل وعلا لما أمر بتسبيحه في هذه الأوقات على الخلاف الذي تقدم ذكره بين المفسرين ما المراد بهذا التسبيح، فالمشهور في كلامهم على ما تقدم تقريره أن المراد بذلك الصلوات الخمس، وقال بعضهم المراد بذلك هو التسبيح بإطلاقه الواسع. فلما أمر الله بذلك بين الحكمة منه، وهو أنه سبحانه هو المستحق للعبادة، ومن مظاهرها تسبيحه جل وعلا وتنزيهه تبارك وتعالى، لما كما قال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فإن الذي له هذه القدرة التامة بإخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي هو المستحق سبحانه للعبادة تبارك وتعالى. وقوله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، هذا المعنى قد جاء في مواضع من كتاب الله تعالى فيما يتعلق بإخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي، جاء هذا المعنى مقررا في مواضع أخرى من كتاب الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه في سورة آل عمران: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. وقال جل وعلا: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، قال: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، في سورة يونس. وهذا هو الموضع الرابع في هذا المعنى في تقرير قدرته سبحانه وتعالى على إخراج الحي من الميت، وتقرير قدرته جل وعلا على إخراج الميت من الحي. واختلفت عبارات المفسرين رحمهم الله في معنى إخراج الحي من الميت ومعنى إخراج الميت من الحي الذي ذكره الله جل وعلا في هذا السياق وفي نظائره من السياقات القرآنية الأخرى. والذي اختاره الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله أن المراد بذلك إخراج الإنسان الحي والبهائم الحية من النطف الميتة، هذا هو إخراج الحي من الميت، وإخراج النطف الميتة من الإنسان الحي ومن البهائم الحية. واستدل على هذا المعنى رحمه الله بقوله جل وعلا: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. والطاهر بن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير ألمح إلى أن المعنى إخراج المسلم من الكافر، فهذا هو إخراج الحي من الميت، لأن نور الإسلام في القلب هو بمثل الحياة للبدن، وظلمة الكفر هي موت بالنسبة للإنسان، كما قال الله جل وعلا: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فقوله أومن كان ميتا فأحييناه أي كان ميتا بكفره فأحياه الله جل وعلا وشرح صدره بنور الإسلام، هذا هو إخراج الحي من الميت. وأما إخراج الميت من الحي فهو خروج الكافر من المؤمن على عكسه. واستظهر هذا المعنى رحمه الله وقد جاءت بعض الروايات عن السلف في معناه. ومما قيل في معنى هذه الآية أنه يخرج الحبة من السنبلة ويخرج السنبلة من الحبة ويخرج النوى من النخلة ويخرج النخلة من النوى ويخرج البيضة من الدجاجة ويخرج الدجاجة من البيضة، فهذا هو معنى إخراج الحي من الميت. فالحي ما فيه الحياة وما نفخت فيه الروح، والميت على ضده مما لا حياة فيه ولا روح فيه. وهذه المعاني إنما هي اختلاف تنوع في تفسير هذه الآية وليست اختلاف تضاد، فإن الكل في معنى واحد. وأظهر ما هنالك والله أعلم ما اختاره الإمام الطبري رحمه الله من أن إخراج الحي من الميت هو في صورة إخراج المؤمن من نسل الكافر، وإخراج الميت من الحي هو خروج نسل الكافر هو خروج الكافر من نسل المؤمن. وقيل في تفسير الآية أقوال أخرى، وهذا الذي يظهر والله أعلم. ثم قال سبحانه وتعالى: ويحيي الأرض بعد موتها. وتقدم معنا في مناسبات كثيرة أن الله سبحانه وتعالى يستدل على إحياء الأرض بعد موتها بالبعث، بإمكانية البعث والنشور بعد الموت، فيأتي السياق في ذكر إحياء الأرض بعد موتها دليلا على إمكانية البعث والنشور بعد الموت، كما قال سبحانه وتعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، ثم قال: كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وكما قال الله سبحانه وتعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. وكما قال سبحانه وتعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال في موضع الحج: وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. فيأتي ذكر إحياء الأرض بعد موتها دليلا على إمكانية البعث والنشور، لأن الكفار كانوا يكذبون بذلك ويقولون: أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. قال الله سبحانه وتعالى في معرض ذكر قدرته التامة: قال: ويحيي الأرض بعد موتها. وأحياء الأرض بعد موتها هو بإنزال المطر عليها. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. هذا هو معنى إحياء الأرض بعد موتها، بما ينزله سبحانه وتعالى من الماء والمطر فتنبت الأرض بإذن الله جل وعلا. وفي ذلك آية باهرة على عظيم قدرته سبحانه وبحمده. قال: وكذلك تخرجون. فختم الآية بما يدل على البعث والنشور للجزاء والحساب يوم القيامة. قال: وكذلك تخرجون، أي من قبوركم. وفي قراءة: وكذلك تخرجون، كما قال سبحانه: ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، أي مثل هذا الخروج الذي قدره الله جل وعلا للنبات في هذه الأرض الميتة، تخرجون من قبوركم يوم القيامة للبعث والجزاء. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى جملة من آياته الدالة على قدرته وربوبيته وألوهيته. قال بعد ذلك: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن هنا تبعيضية، أي من بعض آياته، فإن لله سبحانه وتعالى آية في كل مخلوق من مخلوقاته، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فمن هنا لذكر بعض آياته سبحانه وتعالى. وآيات جمع آية، والآية هي العلامة، والمقصود بذلك العلامات الدالة على قدرته سبحانه وعلى ربوبيته. قال: أن خلقكم من تراب. الخلق تقدم معنا أنه يطلق بإطلاقين، يطلق ويراد به التقدير، من قولهم: خلق البزار الثوب إذا قدر أطواله قبل أن يقص أطرافه. هذا هو الإطلاق الأول، فيكون بمعنى التقدير. ومنه قول الشاعر: لأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، أي لأنت تمضي الأمر إذا قدرته لقوتك وسداد رأيك، وبعض الناس يخلق، يعني يقدر أمرا ثم لا يفري، لكنه لا يستطيع أن يمضيه لضعفه وخوره. وهذا هو الإطلاق الأول، وهو إطلاق لغوي واسع. وأما الإطلاق الثاني فيطلق لفظ الخلق ويراد به إيجاد الشيء على غير مثال سابق، ويكون بذلك خاصا لله تبارك وتعالى، فهو الخالق أي الموجد للأشياء على غير مثال سابق. قال: أن خلقكم من تراب. اختلف المفسرون رحمهم الله في المعني بذلك، فالمشهور في كلامهم وعليه اختيار أكثر المفسرين أن المعنى خلق آدم من تراب، أي خلق آدم من تراب. وعادة العرب في كلامها أن يخاطبوا الأبناء بما خوطب به الآباء لأنهم تبع لهم، فيقولون فعلنا بكم وفعلنا بكم، وهم يقصدون أمرا فعلوه بآبائهم، وهم يقصدون أمرا فعلوه بآبائهم. وهذا أسلوب معروف عند العرب في كلامها، وعليه حمل المعنى في هذه الآية، وهو الذي ذكره الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره. فيكون المعنى خلق آدم من تراب. وخلق آدم من تراب ذكره الله جل وعلا صريحا كما في قوله سبحانه وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. خلقه من تراب، فمرجع الضمير إلى آدم. قد ذكر الله جل وعلا الخلق من تراب في قوله سبحانه وتعالى في سورة الحج في ذكر مراحل الخلق: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. وذكره الله جل وعلا في مراحل الخلق في سورة غافر: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. وذكر الله جل وعلا أنه خلق آدم من طين كما قال سبحانه وتعالى في قصة محاجة إبليس: قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني آدم. وقال جل وعلا في سورة السجدة: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. وقال جل وعلا في سورة الصافات: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. وذكر الله جل وعلا أنه خلق آدم من صلصال من حمأ مسنون: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. وذكر في سياق آخر أنه خلقه من صلصال كالفخار: وخلق الإنسان من صلصال كالفخار. فهذه أربع مراحل ذكرها الله جل وعلا، ولا تناقض بينها ولا تنافر بين سياقات الكتاب العزيز، فإن الله ذكر في كل سياق مرحلة من مراحل خلق آدم. وخلق آدم قد تم على مراحل، أولها أن الله خلقه من تراب كما جاء مصرحا به في موضع سورة آل عمران: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. وكما جاء مصرحا بذلك أيضا في موضع الحج وغافر وغيرها من المواضع التي ذكر الله جل وعلا فيها أن أصل الخلق من تراب. وجاء في السنن الترمذي وغيره وعند أحمد حديث أبي سعيد أن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، وجاء منهم السهل والحزن والطيب والخبيث وبين ذلك. وهذا الحديث حديث صحيح، فخلق الله جل وعلا آدم من قبضة قبضها من وجه الأرض. هذه المرحلة الأولى، ثم بل هذا التراب فصار طينا، وهذه المرحلة الثانية من خلقه، وهي التي أشار القرآن إليها في المواضع التي تقدم ذكرها، كما في قوله سبحانه قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، وفي قوله وبدأ خلق الإنسان من طين، ووصف هذا الطين في سورة الصافات بأنه من طين لازب أي قوي شديد. ثم ترك هذا الطين فتغير واسود وأنتن فصار حمأ مسنونا، ترك فتغير واسود وأنتن فصار حمأ مسنونا، وهو الذي أشير إليه في السياقات التي ذكر الله فيها أنه خلقه من صلصال من حمأ مسنون. ثم بعد ذلك قوي وتماسك وصار له صوت كالصلصلة، صوت كالصلصلة وهي صوت القرع الشديد. فهذه المرحلة الرابعة من خلقه هي أنه من صلصال كالفخار، كما أشار السياق إليها في قوله وخلق الإنسان من صلصال كالفخار. ثم نفخ الله فيه من روحه وسواه وأتم خلقه. فهذه السياقات التي ذكرها الله جل وعلا في شأن آدم عليه السلام هي في مراحل خلقه، والقرآن يفسر بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا. ويبقى بعد ذلك سؤال معروف، وهي ما الحكمة من خلق آدم على هذه المراحل، وأمره سبحانه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فذكر العلماء حكما من خلق آدم على هذه المراحل ومرور خلقه بهذه الأطوار. أول ذلك وأظهره أن تظهر قدرة الخالق سبحانه وتعالى على خلق الإنسان من هذه المواد المركبة من التراب والماء، ثم يصبح طينا، ثم يكون حمأ مسنونا، ثم يكون من صلصال كالفخار، ثم تنفخ فيه الروح فيصبح خلقا يذهب ويجيء ويكون موضعا للتكليف. هذا فيه عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق كل خلق بما يناسبه، فخلق الملائكة من نور، خلق الملائكة من نور، وخلق الجان من نار، وخلق آدم بهذه المراحل. فلما كانت الملائكة في السماء وكانوا يتنزلون بالخير والبركات ناسب أن يكون خلقهم كذلك، ولما كانت الشياطين وموردا للفتن والشهوات جعل الله خلقهم من نار، ولما استخلف الله الإنسان في هذه الأرض جعله موصوفا بما على وجهها من حيث اللون ومن حيث النوع، فصار منهم الأبيض والأحمر والأسود، وهذا من اختلاف طبيعة الأرض، وصار منهم السهل يعني اللين، والحزن يعني الجاف الغليظ، والطيب وهو المؤمن النافع، والخبيث وهو الكافر المعاند، وبين ذلك ممن يتردد تتردد أخلاقه بين الأخلاق الحسنة والأخلاق السيئة، وتتردد أفعاله بين الأفعال الحسنة والأفعال السيئة، وكل ذلك مناسب لطبيعة الأرض، فإن الأرض ليست على صفة واحدة، ففيها الموضع السهل اليسير الذي يمكن أن يسير فيه الصغير والكبير والقوي والضعيف، وفيها الموضع الصعب الحزن الشديد الذي لا يستطيع المشي فيه كل أحد، وفيها كذلك من اختلاف التضاريس والأحوال ما يعرفه الناس في ذلك، فناسب أن يكون خلق الإنسان المستخلف على هذه الأرض بما يتوافق مع أحوالها، فإن الله جل وعلا أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فلما كانت الطير تسبح في السماء جعل لها من القدرة على الطيران والسباحة في الجو ما يمكن أن تعيش به وأن تنتقل به، ولما كانت الأسماك والحيتان ومخلوقات البحر في قاع البحار جعل لها من أصل في أصل خلقتها ما يمكنها من العيش فيه، ولو أخرجها لتعيش في الهواء لماتت، ولو أدخل من في الهواء في قاع البحر لمات، وهكذا، فجعل الله سبحانه وتعالى في أصل كل مخلوق ما يقدر على العيش به وما يليق به في سائر أحواله وتصرفاته. ومن الحكم كذلك التي ذكرها أهل العلم أن يظهر بذلك فضل الإنسان، أن يظهر بذلك فضل الإنسان، ولذلك الناس في المحشر في الحديث الطويل يأتون لآدم فيقولون فيما يقولون له: خلقك الله بيده ونفخ فيك الروح، فالله سبحانه وتعالى صنعه على هذه الصنعة تشريفا له، ولم يحصل ذلك في بقية المخلوق في الملائكة والجن، لأن النور أصل واحد ولأن النار أصل واحد، وأما خلق الإنسان بهذه المكونات فإنها أصول مختلفة تحتاج إلى تركيب، أصول مختلفة، فالتراب والماء والطين ثم يكون صلصالا، كل ذلك مما قدره الله جل وعلا تشريفا للإنسان وإظهارا لقدرته البالغة سبحانه وتعالى على الخلق والتدبير. فقوله أن خلقكم من تراب أي خلق آدم من تراب، وهذا كما تقدم هو القول المشهور الذي يذكره أكثر المفسرين في معنى الآية. وقيل إن المراد بذلك، وهذا استظهره بعضهم، أن المقصود بذلك البشر جميعا، ووجه ذلك أن النطفة هي أصلها من الغذاء، أصل النطف من الغذاء، والغذاء إنما هو مما تنبته الأرض، إنما يكون مما تنبته الأرض، والذي تنبته الأرض مخالط ومشوب بالتراب، فصح من هذا الوجه أن يكون خلق كل إنسان من تراب، صح على هذا الوجه عندهم أن يكون خلق كل إنسان من تراب. ولا شك أن المعنى الأول أظهر في المقصود بالآية خلقكم من تراب، أي خلق آدم من تراب. قال ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، أي بعد هذا الخلق الذي خلقكم الله أصبحتم بشرا تنتشرون، أي تتفرقون في الآفاق، فيعيش الإنسان في بلد ثم ينتقل إلى بلد آخر، ويصبح في مدينة ويمسي في مدينة أخرى، بل يصبح في قارة ويمسي في قارة أخرى، ومن كان في المغرب يصبح في المشرق، ومن كان في المشرق يذهب للمغرب، وهكذا. فينتشرون، ينتشرون في الآفاق ويتداخلون فيما بينهم. والعطف بثم هنا في غاية المناسبة، لأن ثم كما تقدم ذكره تفيد مع العطف التراخي في الوقت والزمن. ومعلوم أن انتشار الإنسان لا يكون ساعة ولادته، وإنما يكون عند قدرته على ذلك، إذا اشتد وأصبح قادرا على الذهاب والمجيء والارتحال، ولا يكون قادرا على ذلك ساعة ولادته. وقوله ثم إذا أنتم بشر، وسمي الناس بشرا لظهور أبشارهم وبيان بشرتهم، بخلاف غيرهم من الحيوانات والطيور، فإن البشرة لا تبدو، فتكون مغطاة إما بصوف أو شعر أو ريش، تكون مغطاة إما بصوف أو شعر أو ريش. وأما الإنسان فإن بشرته بادية، تظهر بشرته، ولذلك سمي بشرا. وهذا الانتشار الذي ذكره الله جل وعلا هو انتشار منهم في الأرض، كما قال سبحانه وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال سبحانه وتعالى الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، أي في أطرافها. قال ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن رحمته بعباده ومن لطفه بهم، أن يسر لهم الانتقال من مكان إلى مكان، فيولد الإنسان في المشرق ويستقر في المغرب، ويولد في المغرب وينشأ في المشرق، ويولد في مكان ويكتسب في مكان آخر، ويولد في بقعة ويتزوج في بقعة من بقعة أخرى، وهكذا. وهذه فيها مصالح لا تخفى للناس جميعا، وهي مظهر من مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. ثم أي بعد هذا الخلق إذا أنتم بشر تنتشرون، فينتشر الناس ويتكسبون ويعايش بعضهم بعضا وينتفعون بما على وجه الأرض من المصالح والمنافع. ثم قال سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ذكر هذا السياق بعد سابقه في غاية المناسبة، فإن السياق الأول هو في الخلق العام، والسياق الثاني في خلق مخصوص وهو خلق الأزواج لقيام مصالح الناس وانتشار نسلهم بعد ذلك وامتداد معيشتهم. قال: ومن آياته، أي الدالة على ربوبيته ووحدانيته تبارك وتعالى، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، فامتن الله جل وعلا على الناس أن خلق لهم من أنفسهم. وقوله من أنفسكم أي من جنسكم، كما قال سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي من جنسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. فهذه منة من الله عظيمة، أن جعل الله جل وعلا للناس أزواجا من جنسهم، فرحمة بهم وتيسيرا عليهم وتحقيقا لمصالحهم. ولو قدر غير ذلك لما استطاع الناس أن يتعايشوا، فإن الإنسان لا يعايش إلا من كان من أبناء جنسه. قال: جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. هذه هي الحكمة، لتسكنوا إليها. والسكن هو الهدوء والاستقرار بعد حراك، الهدوء والاستقرار بعد حراك. وفي ذلك إظهار لفضيلة الزواج وأثره على الإنسان وما يتحقق فيه من مصلحة حصول السكن. وقوله جل وعلا لتسكنوا إليها، يقال سكن إليه وسكن عنده وسكن فيه. فإن عدي بإلى كما في هذا السياق، فالمراد بذلك سكن القلب، وهي طمأنينة النفس وراحة البال. لتسكنوا إليها إذا عدي بإلى. وإن عدي بغير ذلك فالمراد بذلك سكن البدن، السكن الحسي وليس السكن المعنوي، لأن السكن يكون على نوعين: سكن معنوي وهو طمأنينة الفؤاد وراحة البال وانشراح الصدر، وهذا هو المقصود في الآية، لأن السياق عدي بإلى لتسكنوا إليها. فإن عدي بغير ذلك فإن المقصود هو سكن المتاع، وهو نزول الإنسان عند غيره أو في موطن أو في بيت. تقول سكن في داره وسكن عند فلان، أي استقر عنده ببدنه، فالمراد بذلك السكن الحسي وليس السكن المعنوي، ففرق بينهما. والآية ألمحت إلى السكن المعنوي، فهو المقصود الأسمى من الزواج، وهو الذي يكون سببا في استمراره وتجاوز عقباته وحصول المنافع منه. ثم قال سبحانه مبينا مظهرا من مظاهر منته وقدرته: وجعل بينكم مودة ورحمة. وجعل بينكم، تقدير الكلام وجعل بينكم وبينهن مودة ورحمة. ويمكن أن يكون المعنى على تغليب الذكور، على تغليب الذكور، وجعل بينكم مودة ورحمة. والمودة هي المحبة مع الشفقة والعطف والحنان، ولكن السياق هنا جاء بالتعبير، جاء التعبير بالمودة ولم يأتي التعبير بالمحبة، لأن المحبة في القلب والمودة تظهر أثرها في الجوارح، لأن المحبة تكون في القلب وأما المودة فتظهر أثرها في الجوارح. وهذا متحقق في الزواج، حيث تظهر مودة الزوج لزوجه بجوارحه، فيقوم الرجل على رعايتها والإنفاق إليها وتأمين متطلباتها وصيانتها وعفافها، وتقوم المرأة كذلك بما يدل على مودتها لزوجها فترعاه في شؤونه وأحواله وحين مرضه وتحفظه عند سفره وتقوم على تربية أبنائه، كل ذلك مظهر من مظاهر المودة. فلذا جاء التعبير بالمودة دون المحبة في هذا السياق. قال: وجعل بينكم مودة ورحمة. الرحمة المراد بها هنا الرأفة، الرأفة التي تكون بين الزوجين. ولذلك قد يمسك الرجل زوجه لا محبة بها، وإنما رأفة بحالها، بأن تكون محتاجة إليه أو تكون ترعى أولاده وذريته أو تكون كبيرة مريضة فيرأف بحالها ويرق لها، وقد لا يكون في قلبه شيء من المحبة لها، لكنه يمسكها رأفة بحالها. وكذلك المرأة ربما تبقى مع الزوج من غير محبة له، لكنها ترأف بحاله أو ترأف بحال أبنائه فتبقى معه. ولذلك ذكر الله هذين الأمرين معا، قال: وجعل بينكم مودة ورحمة. فالأصل في ميثاق الزواج، وميثاق الزواج أولاه القرآن عناية عظيمة، فهو ميثاق غليظ. الأصل فيه أن يتحقق فيه هذان الأمران، المودة والرحمة، وهذا الغالب فيه، وهو مظهر من مظاهر آيات الله. ولذلك تجد المرأة تنشأ في بيت أبويها ثم تتزوج رجلا لا تعرفه فتذهب معه وتعيش عنده وتوليه عنايتها واهتمامها، وربما نسيت حال والديها ومن أحسن إليها قبل ذلك لانشغالها بهذا الزوج وهي لا تعرفه من قبل. وكذلك الإنسان، ولأجل ذلك يصعب فراق الزوجين، يصعب فراق الزوجين، لأن الميثاق بينهما ميثاق غليظ. ولا يصعب فراق الناس بعضهم من بعض، فإن الإنسان قد يصحب صديقا له ثم يحصل بينهما ما قد يعرض بين الناس فينفصل عنه ولا يكون له به ارتباط. وأما في حال الزواج فليس الأمر كذلك، فإن كل واحد منهما يجد في نفسه ميلا إلى الآخر واتصالا قويا به، فإذا حانت لحظة الانفصال أصبح الأمر في غاية الصعوبة. ولذا جعل الشارع له نظاما في الطلاق وأحواله وأحكامه تعظيما لهذا الميثاق. هذا هو الأصل في موضوع في الزواج، أن يكون بين الزوجين هذه المودة والرحمة التي يكمل كل واحد منهما ما قد يظهر من نقص عند الآخر، ولا تقوم رعاية الأولاد والمسؤوليات إلا بمراعاة هذا الأمر وتعظيمه وتوقيره، وهذا يعد من رعاية حدود الله سبحانه وتعالى. وإذا أخل كل واحد منهما بشيء من واجباته التي أوجبها الميثاق عليه تخف بينهما هذه الرابطة، رابطة المودة والرحمة، تخف بينهما بقدر ما حصل التفريط منهما في حق الزوجية كل واحد فيما يخصه وفيما يعنيه، لأن على الرجل واجبات معلومة، وعلى المرأة كذلك واجبات معلومة، فكل واحد يقوم بما أوجب الله عليه، فإن قام كل واحد بما يجب عليه قويت الصلة بينهما، فقوي جانب المودة والرحمة وعظم حتى يصبح كالبدن الواحد حسا ومعنى، فيشعر كل منهما بالآخر. وإن حصل التفريط حصل التجافي والتنافر بينهما. قال: وجعل بينكم مودة ورحمة. ومن مظاهر ذلك حصول النسل، حصول النسل والأولاد بين الزوجين. ولذلك قد يمسك الرجل زوجه من غير محبة لها، وإنما لما له من أولاد منها. وقد تصبر المرأة على الزوج وعلى سوء تعامله وفظاظة طبعه خوفا على أولادها من الضياع والشتات، وهذا من مظاهر الرحمة والمودة التي جعلها الله ناشئة عن هذا العقد، عقد الزوجية. قال: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك الإشارة لما تقدم من خلق الأزواج من جنسكم وما قدره الله جل وعلا وجعله بينكم من المودة والرحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، لقوم يتفكرون. والتفكر تفعل من الفكر، والفكر خاص بالإنسان لأنه لا يكون إلا بعد إعمال العقل، فهو خاص بالإنسان. وقال بعض أهل العربية: إن الفكر مقلوب الفرك، مقلوب الفرك، لكن الفرك يكون في المحسوسات والفكر يكون في المعقولات. الفرك يكون في المحسوسات، كما لو فركت شيئا من اللباس ونحوه، وأما الفكر فهو نفس هذا المعنى لكنه في المعقولات، في المعاني المعقولات، ولذلك لا يكون إلا بعد تأمل وإعمال نظر. ولأجل ذلك خص به الإنسان، لأن الله أنعم عليه بنعمة العقل. ثم قال سبحانه وتعالى: ومن آياته، أي الدالة على قدرته وربوبيته وألوهيته واستحقاقه سبحانه وتعالى للعبادة، خلق السماوات والأرض. وتقدم معنا في مناسبات متعددة الإشارة إلى خلق السماوات والأرض، وذلك لعظم هذا الخلق، كما قال سبحانه: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذه السماوات بنجومها وأفلاكها وما جعل الله جل وعلا فيها من الشمس والقمر، وما جعل فيها من الملائكة الكرام المسبحة بحمده، وما فيها مما نراه ونشاهده ونعلمه، ومما لا نراه ولا نشاهده ولا نعلمه، آيات عظيمة ومقاصد جليلة تدل على عظيم قدرته تبارك وتعالى. وكذلك الأرض بسهولها وجبالها وأنهارها وأوديتها وبحارها، فإنها آية عظيمة جعلها الله جل وعلا للناس ينتفعون بها ويعيشون عليها. فيأتي الإشارة في مواضع كثيرة إلى خلق السماوات والأرض، لأنها دليل ظاهر على عظيم قدرته تبارك وتعالى. قال: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. فهذه آية دالة على قدرته سبحانه على الخلق وعلى التصرف في المخلوق، دالة على قدرته على الخلق وعلى التصرف في المخلوق. اختلاف ألسنتكم أي اختلاف لغاتكم واختلاف أصواتكم. اختلاف لغاتكم وفي معناه اختلاف لهجاتكم واختلاف أصواتكم. فهناك اختلاف كبير بين الناس في اللغات واللهجات والأصوات، وشاهد العيان في ذلك يغني عن البرهان. فكما أن لكل إنسان صورة تخصه، فكذلك له صوت ونبرة في صوته تخصه دون غيره، ولا يمكن أن تطابقه نبرة أخرى أو صوت آخر إلا على وجه شديد من التكلف والإثقال. لا يمكن أن تتأتى المطابقة من كل وجه إلا على معنى من التكلف والتمحل. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى. ومثل ذلك اختلاف ألوانكم، فيكون في الناس الأبيض ويكون منهم الأصفر ويكون منهم الأحمر ويكون منهم الأسود ويكون منهم بين ذلك. وهذه من آيات الله الدالة على رحمته وشفقته ولطفه بعباده. وإلا فلو كان الناس على هيئة واحدة في اللون والصوت، كيف يعرف بعضهم بعضا؟ وكيف يميز الرجل ولده؟ وكيف يعرف الولد والده؟ وكيف تعرف المرأة زوجها؟ وكيف يعرف الزوج زوجته لو كان الناس يتشابهون ويتطابقون في أشكالهم وأصواتهم؟ ولذلك إذا نظر الناس إلى توأمين وكان بينهما شبه شديد وجدوا حرجا في التعامل معهما. فكيف لو كان الناس كلهم كذلك؟ لا يمكن أن تمضي مصالحهم ومنافعهم، فتختلط أحوالهم وتختلط أنسابهم وتختلط أمورهم. ولذلك من رحمة الله الدالة على عظيم قدرته على تصرفه في خلقه، قال جعل بينهم مخالفة في ألوانهم وفي ألسنتهم، فخالف بينهم. فإن اتفقت أصل خلقتهم لكن اختلفت أحوالهم بعد ذلك. وهذا دليل على عظيم قدرته سبحانه وتعالى. فأصل الخلقة واحد، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. الإنسان اسم جنس يعم الناس جميعا. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخرا. كل ذلك مما يتشابه الناس فيه، لكن إذا أخرجهم الله جل وعلا اتصف كل واحد منهم بصفات تميزه عن غيره، حتى يمكن للناس جميعا أن يتعايشوا فيما بينهم. ولذلك جعلها الله علامة من آياته، دلالة على قدرته، وآية من آياته. قال خلق ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. فتختلف الألسن كما تقدم باختلاف اللغات واللهجات والأصوات، وتختلف الألوان وما يتبعها في أشكال الناس. قال إن في ذلك أي في ذلك الاختلاف وما ذكره قبل من خلق السماوات والأرض لآيات للعالمين، جمع عالم وهو المتصف بالعلم، وجاء في قراءة الجماعة للعالمين بفتح اللام، وأما للعالمين فهي قراءة حفص من السبعة، وقرأ باقي القراء للعالمين أي للناس جميعا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. نسأله سبحانه أن يوفقنا لفهم كتابه ومعرفة مقاصده وغاياته، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ولجميع المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.